الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال: وفي رواية: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وانطلقت به إلى ابن عمها.
هذا تابع للمبحث الثالث المختص بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، مبعثه. نعم.
وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا ممن تنصر وكتب من الإنجيل، فقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فأخبره صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، كما في البخاري. بعثه الله على رأس الأربعين بالرسالة إلى كافة العالمين بدين الفطرة التي فطر الناس عليها بعبوديته وتحرير نفوسهم من غيره.
فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة كافة للناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاص. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. وذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر بلا نقاش ولا جدال ولا خلاف. من الذي يعارض هذا؟ أصحاب وحدة الأديان، التقريب بين الأديان، أن الأديان هذه كلها أديان صحيحة، وأن البقاء عليها بقاء مشروع ومقبول. فكما أن لك دينك الذي هو الإسلام تتبع فيه نبي، فلغيرك كذلك دين يتبعون فيه أنبياءه. فمن تبع موسى الآن فهو محق، ومن تبع عيسى الآن فهو محق. هذه كلها دعاوى باطلة كفرية، بل إنهم ارتقوا فوق ذلك وقالوا الدين الإبراهيمي الذي فيه تجتمع اليهودية والنصرانية والإسلام، وهذا بريء منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تريدون الدين الإبراهيمي؟ خذوا الدين الإبراهيمي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. تريدون الدين الإبراهيمي؟ دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام خذوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. تريدون دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وده إلى صراط المستقيم. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما دين إبراهيم الكفر، أعوذ بالله، نعوذ بالله، سموه كفرا، اسمه كفر، لكن لا تسموه دينا إبراهيمية. ودين إبراهيم تريدون؟ خذوه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو دين إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر، ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بالدينونة لله عز وجل بدينه والشهادة له بالرسالة فإنه كافر. ولو كان هذا دينا صحيحا، أن تكون على دين موسى أو عيسى الآن، أو بالأحرى على النصرانية واليهودية التي اخترعوها أحبارهم ورهبانهم، وإلا دين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام. والنبي قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. والله أخذ على كل الرسل ميثاقا، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم وإذا أخذ ربك من النبيين ميثاقهم إلى أن قال أأقررتم في سورة آل عمران ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب الحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو كافر. والنبي قد قام يراسل الملوك بذلك، ملوك النصارى راسل هرقل، أما بعد أسلم تسلم يتيك الله أجرك مرتين، فلو كان على الإسلام لماذا يقول له أسلم وهو على الإسلام؟ نعم.
قال المبحث الرابع دعوته وإجراته. أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس،
وبعدين أهل الكتاب الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كانوا مسلمين على ما تأخذ الجزية منهم وإلا يقاتلون؟ هل الجزية تأخذ من المسلم؟ كل هذه النصوص سبحان الله يطرقونها ويقولون بوحدة الأديان. نعم.
قال المبحث الرابع دعوته وهجرته. أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس ويسير إلى البوادي ومواسم العرم لدعوة القبائل، ولقي في سبيل الله أذى كبيرا حتى اضطرته قريش إلى المهاجرة من مكة المشرفة، حصروه وأهله في الشيب 3 سنين، ثم قرروا في دار الندوة على أن يقتله أنفار من قبائل شتى فيكون دمه هدرا بين القبائل، فخرج من الشيب من حيث لا يشعرون فهاجر إلى المدينة المنورة، وقد سبقت مبايعة الأنصار
النبوية، نقول نبوية، نعم،
وقد سبقت مبايعة الأنصار رضي الله عنهم من الأوس والخزرج له سرا على نصرته بحضرة عمه العباس في الموضع القريب من عقبة
مينة. كانوا الأوس والخزرج، ما كانوا الأنصار ثم صاروا الأنصار، جمعهم ما لم يجتمعوا من قبل، فالأوس والخزرج بينهما وما بينهم من المعارك حتى جاء الإسلام فصاروا الأنصار، مثل أهل مكة، أهل مكة فصاروا المهاجرين. فهذا وصف لعمل صالح وهذا وصف لعمل صالح. المهاجرون ما كان وصفهم المهاجرين قبل الهجرة، والأنصار ما كان وصفهم الأنصار قبل هذه النصرة، فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. الأنصار كانوا ماذا؟ كانوا الأوس والخزرج، ثم جمعهم الإسلام فكان وصف الأنصار، ونسي وصف الأوس والخزرج إلا في تصحيح النسبة والنسب، إنما وصفهم الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم يقل من قريش ومن الأوس والخزرج، من المهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من دارهم وأموالهم والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، نعم، والجميع موصوف منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأوصاف الإيمانية صوف الشرعية هي المعتبرة مدحا وقدحا، ليس بنسب ولا بمكان ولا بوظائف، إنما الممدوح من مدحه الله ورسوله أوصافا في القرآن، والمذموم من ذمه الله ورسوله أوصافا في القرآن. نعم.
بحضرة عمه العباس في الموضع القريب من عقبة منى المعروف بمسجد البيعة، وعليه حجر مكتوب بالكوفي، فلما وصل إليهم نصروا وبذلوا في سبيل نصرته نفوسهم وأموالهم مع المهاجرين. أقام بالمدينة 10 سنين وهو يجهز السرايا وعددها 35 سرية 35 سرية، ويقود الغزوات وهي 19 غزوة، وبعضهم يعدها 27.
يقول حضرة عمه العباس في الموضع القريب من عقبة منى المعروف بمسجد البيعة وعليه حجر مكتوب بالكوفي، هذا غير موجود والله أعلم بصحة هذا. المهم عندنا العقبة خلاص، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان هؤلاء الأنصار يأتون النبي في خفية ويجتمع بهم صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. ومن الفوائد أيضا في كتاب الجهاد نأخذها أيضا، لما صاروا كثرة وتجاوزوا العشرات قالوا يا رسول أفلا نميل، على أهل العقبة وكذا فرصة، احنا هنا كثره أفل من عليهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا يذعرهم عليهم وكذا، هات الرواية، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما بدأ بهذا الأمر لأنه ضعيف، لئن مال حتى ولو قتل الموجود ماذا سيترتب على ذلك بعد هذا، ماذا يترتب؟ فالنبي ما بدأ بقتال مع الضعف صلى الله عليه وسلم، ولا بدأ بمواجهة بالسيف مع الضعف. نعم.
أقام بالمدينة 10 سنين وهو يجهز السرايا وعددها 35 سرية ويقود الغزوات وهي 19 غزوة وبعضهم يعدها 27، حتى فتح مكة المشرفة في السنة 8 من الهجرة، فكسر الأصنام التي كانت في الكعبة وعددها كما قيل 360 صنما لجميع القبائل، وقطع جراثيم الوثنية من قلوبهم ومن عاداتهم بدعوته وعلو كلمته في تلك المدة، إلى أن حج في السنة 10 من الهجرة حجة الوداع، فنزل عليه بعرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فخطب
الناس. يعني نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، ولهذا قال جاء في الصحيحين أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وإن نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، أو كما جاء في الحديث. هذه الآية العظيمة التي شهد الله عز وجل لنا فيها على هذا الدين بتمام هذه المنة وكمال هذا الدين، كمل الدين والحمد لله. هذه الآية نزل بعدها آيات، فكيف يصح أن نقول اليوم أكملت، فكيف نفهم اليوم أكملت لكم دينكم مع أنه نزل بعدها آيات؟ قيل في ذلك أقوال: اليوم أكملت لكم دينكم، الأصول هذه الأصول، وقيل ما نزل بعدها آيات أحكام، وقيل إعزاز الله للدين، أكملت أظهرت وعززت، فكان الدين عزيزا في الوقت هذا. أين المشركون في الوقت هذا؟ أين الوثنيون في الوقت هذا؟ الجزيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال كثيرة، يمكن من الجوزي ذكرها 6 أقوال أو 7 5 أقوال تقريبا، في معنى اليوم أكملت لكم دينكم، وكلها تعود إلى هذا إعزاز الدين ونصرة الدين وتمام الأصول، أصول الشريعة. الحمد لله نزل الدين في هذا الوقت القصير، في 23 سنة تكامل هذا الدين حتى كمل مات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حج في العام 10، ما حج في 9، مع أن 9 فرض فيه الحج، فرض فيه الحج على الصحيح، الحج فرض في 9 ليس في 6. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يحج بالناس لأنه كان منشغلا بالوفود، هذا واجب آخر، ولهذا لا يستدل بهذا على أن الحج لا يجب على الفور، بل الحج واجب على الفور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لاشتغاله بواجب آخر وهو دعوة الوفود، وقيل لأنه كان هناك في هذا العام أمر بهذه الكلمات التي نودي بها: ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يحج البيت عريان. فلما طهر البيت من هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في آخر عام 10. ثم رجع النبي، وبعدها بأشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام 11. سيرة النبي عظيمة، ومن العلوم التي ينبغي أن نعرفها وأن نلقنها الصبية والصغار والكبار والرجال والنساء، أبرز الأحداث في كل عام هجري، في كل عام أبرز الأحداث، العام الأول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس، العام الثالث. فإن السلف كانوا يعلمون أبناءهم المغازي والأيام كما يعلمون الصورة من القرآن، هذا إرث النبي والصحابة، أعظم إرث عرفته البشرية، لابد أن نلقنه، أن نحفظه، أن نحفظه. وقائع العام الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وقبلها وقائع العهد المكي، وقبلها وقائع العهد الجاهلي، وأبرز ذلك حتى نتعلم وننشأ على ذلك. فكانوا يعلمون أبناءهم هذه المغازي، كانوا يعلمون أبناءهم هذه الأيام، هذه الأيام العظيمة، لأنه إرث أمة، إرث أمة، ما بقي في الأمة بقي فيها الخير. لهذا كانوا يعتنون بهذا، كانوا يعلمون المغازي والوقائع كما يعلمون الصورة من القرآن. كانوا كما قلنا مشروع، كانوا ده دراسة دكتوراه، أظن ما تعرفش تعملها دي في البحث، دراسة دكتوراه، مرسالة دكتوراه، بل رسائل كانوا ديت، كانوا هذه عظيمة جدا. كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. كانوا هذه منهج لو أنت تقوم بعدة رسائل دكتوراه لن تنهيها. كانوا بعد أن تشرح بقى وبحثوا وتتوسع فيه، يبقى كانوا ده فصل مبحث، وكانوا ده مبحث، وكانوا ده مبحث، وكانوا ده مطلب، وكانوا كانوا كم كانوا، هيخرج لك رسائل عظيمة جدا. كانوا نعم. فهذا إرث أمة، إرث أمة ينبغي أن يبقى في الأمة حتى تنتفع، خصوصا من الصغار. صغار يحبون القصص، يحبون التاريخ، ضع لهم تاريخ هذه الأمة، ضع لهم إرث هذه الأمة. نعم.
خطيب البغدادي الشيخنا نعم. يقول عن نعم. إسماعيل
إيه؟
عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأيضا وأيضا ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند عن مالك بن أنس قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
أثر شيخنا البيعة،
أي بيعة العقب. نعم.
نعم. فذكر حديث طويل في مسند أحمد، وإلى أن قال: ضرب على يدي رسول، كان أول من ضرب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم، فلما بايعنا رسول، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب والجباجب المنازل، هل لكم من في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. قال علي يعني ابن إسحاق: ما يقول عدو الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلي رحالكم. قال: فقال له العباس: والذي بعثك، العباس بن عبادة بن نضلة، والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. نعم. قال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا.
نعم، لم أؤمر بذلك، يعني المصلحة في ذلك، حيث إنهم ضعاف، ولو قوا على ناحية لكن لن يقوا على كل النواحي. نعم.
إكمال نعم. الدين يا شيخنا.
إيه؟ أي نعم. رواية حذيفة منها معروف، هذا في الخندق، احنا كنا مع البيع. نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم. كان نعم. ابن الجوزي قال: ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال، أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم. قال ابن عباس والسدي: فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. والثاني أنه بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عمئذ، وذكر من يقول عنه. الثالث أنه رفع النسخ عنه. والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم. والخامس أنه أمن من هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها.
نعم، يعني يعود إلى التشريع وكماله، ويعود إلى الإعزاز. نعم نعم. الايه الافتخار يعني؟ ابدا ابدا، ليس افتخار بقبيلة ولا شيء في الاسلام ابدا، انما الامر عائد الى الدين. اما انا النبي لا كذب انا ابن عم طالب، هذا انا النبي لا كذب بيان للدين، يعني لم اكذب ولم اكذب، فالتمكين حاصل، لا تخافوا، فاننا منصورون وان هذا دين منصور. فهذا حقيقة دينية قررها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ابن عبد المطلب هذا من باب تعريف لا من باب اختبار. أنا ابن عبد المطلب من باب تعريف، من باب تعريف، من باب إخبار، وليس أنا عبد المطلب يعني افتخار بعبد المطلب. لا، أبدا، النبي ما يفتخر بعبد المطلب، عبد المطلب في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد دين عبد المطلب. إنما أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعني أنا لا غيري، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو تعريف وليس يعني افتخار، لا هو تعريف. نعم
شيخنا، حتى لو افتخار يعني هل يقال لو افتخروا في هذا الموطن جائز؟
لكن افتخر بماذا؟ ما الذي عند عبد المطلب يفتخر به؟ يعني ما الذي؟ فهو ليس افتخارا بهذا، انما هذا تأكيد، يعني انا النبي لكذا المراد انا ابن عبد المطلب، يعني انا محمد بن عبد الله النبي، مثل ما قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ومثل ما قال هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، يعني من باب تعريف، من باب تعريف. ولهذا لما قالوا كيف النبي يقول عبد المطلب مع أن التعبيد كل الله، قالوا هذا من باب إخبار لا من باب إنشاء. نعم
كلام العثيمين. الشيخ العثيمين الشيخ نفع على أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الانتماء إلى الجد دون الأب إذا كان الجد ممن عرف بالسيادة في قومه والشرف فيه.
صح صحيح، ده ما في مشكلة، يعني هو بيعرف نفسه ما في مشكلة، بس هل دفعه إلى ذلك شيء غير التعريف؟ نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إليه في هذا المقام إلى جده عبد المطلب لأنه معروف بالسيادة والشرف في قومه، فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا حرج، ولا يعد هذا من الانتساب إلى غير الأب لأن الجد أب.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فخطب الناس وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، رافعا بصره إلى السماء مشيرا بسبابته، فعاد إلى المدينة المنورة وقد أكمل له الدين.
هذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى الفعلية، رفع بصره إلى السماء مشيرا بسبابته، دليل على ماذا؟ على علو الله، على علو الله. اللهم بلغت اللهم فاشهد، دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فعاد إلى المدينة المنورة وقد أكمل له الدين وقام بواجب التبليغ والتبيين، فاختار له ما عنده فألحقه بأنبيائه ورسله، فتوفي يوم الاثنين ثالث ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: المطلب الثاني في خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه خمسة أسئلة وثمان خصوصيات. السؤال الأول: ما هي خصائصه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: ما خص الله به نبيه.
خصائصه هذه أيضا باب متعلق بعلامات نبوته، فإن الله عز وجل جعل له خصائص، هذه الخصائص منها ما يتعلق يعني بالتشريع وكذا، ومنها ما يتعلق بكماله صلى الله عليه وسلم البدني وغيره، مثل ما قال أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث النبي أوتي قوة 30 يعني في الجماع وكذا. نعم.
السؤال الأول: ما هي خصائصه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: هي ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وميزه بها عن غيره، وبعضها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة وأفردها العلماء بالتصنيف، وأفردوا لها بابا في بعض كتب الفقه، وأدخلوا بعضها في كتب العقائد. السؤال الثاني: اذكر لنا أهمها. الجواب: نذكر منها ثمانية أشياء: الأولى رسالته إلى كافة الخلق من الإنس والجن بالإجماع والملائكة في أحد القولين، قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وفي حديث مسلم بعثت إلى الخلق كافة.
نعم، فالنبي بعث كما قلنا إلى العالمين، الإنس والجن الإنس والجن، ولهذا الدليل على العموم يدخل الجن الدليل هذا، إنما قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلى كافة للناس، هذا فيه عموم البعثة إلى الإنس. أما الجن فندخلها في العالمين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا، إلى غير ذلك. وأظن جاء رواية أصلا أيضا في حديث جابر عطيت خمسا فيها إلى الإنس والجن، هات اللفظة، أظن في رواية في حديث أيضا وعطيت خمسا يعطون أحد من الأنبياء قبله كان فيها ذكر الجن كذلك. الجن كذلك. نعم، يشكل علي الحقيقة أنا ولا أستشكل عليكم، يشكل علي أنا مسألة البعثة إلى الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن النبي بعث إلى الإنس والجن، وهذا من خصائصه، أرسل الناس كافة وهذا من خصائصه، والجن هذا من خصائصه. مسألة تكليف الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن النبي يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طيب، يبقى النبي كان يبعث إلى قوم من الإنس ليس إلى عموم الإنس، إلى قوم الإنس وليس إلى عموم الإنس، فكيف بالجن؟ فمن الناس، والحقيقة يعني ده يمكن ذكروا كثير من أهل العلم، أن بيقول يعني الجن مكلف وكذا، ومنهم من يقول كان إلى النبي حينما يبعث إلى قومه يبقى من الإنس والجن، قوم من الجن الذين يكون هكذا، وقيل أنه مثلا يسمعون النبي أي نبي من الأنبياء، فإذا بعثوا بلغتهم الدعوة كلفوا بالبلاغ، يعني بمجرد بلاغ الدعوة، وإن لم يكن النبي قد أرسل لهم خاصة. لكن هذا يشكل علينا أن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأبحث أنا ما زلت عن يعني دليل بعثة نبي للرسول، وإلا هل يمتحنون وكيف يكلفون ولا يرسل لهم رسول؟ هذا من خصائص النبي. فإن قلنا يكون إلى قومه من الجن والإنس، نقول الأصل هو إلى الإنس، وإلى عاد أخاهم هودا وليس أخا للجن، ولا ثمود أخاهم صالحا، ولا مدين أخاهم شعيبا، هذا يكون. وكل نبي لأنه مبعوث من قوم خاصة، فليلحق الجن أحتاج إلى دليل، أحتاج ذلك دليل، وأبحث يعني فيها، ما زلت أبحث فيها، لو أحد وجد في ذلك شيئا هذه تشكل علي، يعني أنا صراحة تشكل علي. نعم، موجود كلام لبعض أهل العلم عموما بأن أنهم كانوا يعني يدخلون في التكليف، لكن ما أدري وجه التكليف، هل هو إرسال رسل؟ احنا عندنا أيضا النصوص يعني موجودة، بعثت خمسة لبعثون أحد من أمامي قبل، كان النبي بعثوا لقومه خاصة وبعثوا إلى الناس كافة، ده إلى قومه، قومه هو، والجن ليس من قومه. لو قلنا بالإلحاق نحتاج إلى دليل، يعني لا يوجد مثلا شيء يمكن أن نستدل به إلا قوله تعالى، لقوله تعالى وصرتنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم ذلك قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لكن هذا ما هو بصريح في هذا الأمر، لأن هل موسى كان مرسلا إليهم أم هذا بمجرد ما سمعوه؟ لأن الله قال في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل، فده يحتاج إلى إدخالهم في التكليف ضمن الرسول حتى يتم الحساب. لكن لو قلنا مثلا بأنهم يمتحنون مثلا، قد يقول قائل لو امتحنوا هذا أقرب، ليه؟ لأنهم لم تبلغهم دعوة الرسول فتبلغهم في الآخرة. فعلى كل حال هذه المسألة يعني مسألة تحتاج تجميعات وتحتاج يعني نقولات أدلة في هذا، فأنا متوقف فيها الحقيقة، يعني متوقف فيها الحقيقة. البعض بينقل أن كان في تكليف، لكن ما وجه ذلك؟ يعني ما وجه ذلك؟ نعم. ها؟ الإيه؟ اللي هي إيه؟ اللوم من؟ في من يبعث إليهم، صح؟ في من بعث إليهم، يعني الجن بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تكلفهم كتكلفنا؟ الأصل نعم، إلا ما اختص بهم نتيجة طبيعته، فهم مخاطبون زينا تماما، لكن في أحكام اختصوا به يعني تناسب طبيعتهم، يعني ما يأتون النبي يبيعونه ما من جهة الظهور، يعني لو ما يظهرون ولا الجهاد مثلا نقول مثلا كذا، ولا إذا دفع العدو أرضا، يعني هذه الأمور يعني قد يقع فيها فيما يتعلق بالطبيعة، لأن حتى تكليف الإنس بيختلف، يعني الصبي غير البالغ، الرجل غير المرأة، تختلف في أحكام حسب القدرة وعدمها وإلى آخره. لكن أنا متكلم عن أصل هذا التكليف، لو قلنا بأنهم كانوا مكلفين قبل، طب مكلفين برسالة، طيب هل في أدلة عندنا أن الرسول كان يبعث إلى الجن مع الإنس؟ احنا عندنا ظاهر الأدلة كلها النبي يبعث كما صرح النبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. طيب من الذي بعث إلى الجن قبل النبي بالعموم؟ هذا إلى عموم الناس ما فيه. طب إلى الجن ما أدري، ما أعلم، ما أعلم نبي نص عليه كذا أنه بعث إلى الجن، فهل كانوا مكلفين باعتبار أنهم سمعوا بالبلاغ العام؟ الله أعلم الحقيقة، هذه أنا يعني متوقف فيها، ما عندي فيها علم في أجزم به وأقطع به، عندي استشكالات نطرحها عليكم وابحثوا يعني فيها، تحتاج الحقيقة إلى شيء تطمئن إليه النفس. نعم. لا، دعوة الجن، هو الجن ما يظهر، لكن دعوة الجن، الجن الآن معنا إن شاء الله، في معنا جن إن شاء الله يحضرون وكذا بالإلحاق ويسمعون، وإخوان من الجن ويحبونك ويدافعون عن الذين آمنوا، هذا موجود، كنا طرائق قددا فيهم وفيهم وفيهم، والله هذه حكاية موجودة، لكن هو متى وجد؟ يمكن بإخبار بعض الجن إنه كان مثلا بيحضر أو شيء، الله أعلم. نعم، لكن في تقريبا في محاضرة شيخ تقريبا مقبل كان وجهها إلى الجن باين، نصيحات الإخواننا من الجن، بس ما أدري صفة المحاضرة هذه كان إيه؟ كان أحد معه ولا كان، لكن عموما نعم إحنا بنوصل الإنس والجن، وعلى الإنس والجن تقوى الله لأنهم يدخلون في التكليف، هذه ما في مشكلة. نعم. إيه؟ اديدو لا، فيه رواية، فيه رواية، ايوه ها، ادي البيهقي اعطيه ها، ايه الى الجن
جاء في السنن الكبرى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء، ثم قال وبعثت أنا إلى الجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قومه إلى خاصة قومه، وبعثت أنا إلى الجن والإنس.
نعم، ابدأ بحجر ذكره حكم عليه، اينا فهذا صريح. نعم، على هذا اللي يقع في نفسي، لكن نحتاج نقولات، هذا نقول لك ليه بيشكل، لأن نبحث في الأدلة ما نجد، يعني واضح الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم واضح، فيحتاج إلى نقولات. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس كافة، والسؤال هل كان هذا شأن ما قبله من الرسل عليهم السلام، أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم
الشيخ يرى تقريبا التبعية بس، ف القوم يقرأ التابعين. نعم قال اقرأ. وفي كلام من القيم يميل أيضا إلى أنهم كانوا يكلفون بهذا. نعم.
أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول رسول إلى هؤلاء الخلق الجن؟ أجاب رحمه الله تعالى: كان الأنبياء والرسل الماضون كل واحد يرسل إلى قومه. أجاب رحمه الله تعالى: كان الأنبياء والرسل الماضون كل واحد يرسل إلى قومه، والجن لهم نذر. الرسل يرسل لهم نذر ينذرونهم من قومهم من جماعتهم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم
فين هذا؟ فين هذا؟ فين إن دليل أن الرسل كانوا يرسلون نذرا إلى قومهم؟ فين؟ نعم. إذا هو مرسل إلى الجن والنبي يقول إلى قومه. نعم. والله يقول: ولعاد أخاهم هودا.
أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للجميع، للجن والإنس، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام. لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس قومه في جهته.
شوف
أو مكانه.
هذا يعني لغاية هنا حتى العبارة الأولى واضح، فيقول خاصة ها،
لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس قومه.
لا قبلها هذه خاصة لرسول الله أنه بعث.
أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للجميع، للجن والإنس، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام.
إلى هنا واضح بقى. شوف، إلى الإنس والجن هذه خاصة إلى الرسول. ها ثم
لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس قومه.
هذه نريدها بقى، من جن وإنس هذه نريدها. حدودهم فين هؤلاء؟ إلى الإنس، إلى قومه كما هو صريح القرآن، كما هو صريح السنة. نعم. والجن
ها في جهته أو مكانه من جن وإنس هو مبعوث إليهم، وإن كان لا يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن، لكن هو مبعوث إليهم، عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه وينتفعوا برسالته ويعملوا بها إذا كانوا من قومهم، من بلده، من قومه الذين بعث إليهم. فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول. نعم. لأنه أرسل إلى قومه.
هذا أيضا ما ليس فيها أدلة. نعم. يعني عزف مقيم، لكن تحتاج بحث أطول. عارف إحنا من قبل بحثناها، لكن تحتاج إلى مزيد الحقيقة. يعني كلها كلام مرسل ليس فيه ما يعتمد عليه ولا هو نعم شيء يطمئن للنفس. نعم. هذا عند من يقول تكليفهم، هذا واحد. اثنين، اذا ثبت هذا يحتاج الى ثبوت. ده المشهور وفي به فسروا قوله تعالى: اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فقالوا لا، جن كانوا يعمرون ذلك. ما وبعدين الشيخ هنا يقول الى قومه، تابوا الجن الاخرون، فهي تفاصيل لانها لم تبنى على دليل واضح، فتجد تفاصيل يعوزها الدليل. أنا فاهم. نعم. إحنا الآن بنتكلم في أصل التكليف، مش نوع التكليف، بنتكلم في أصل التكليف. في أصل التكليف، من النبي الذي أرسل إلى الجن؟ إلى جن قومه. كيف دخل جن قومه في هذا؟ لكن غاية ما قد تقول إنه مثلا الذي سيقول يقول خلاص هو بلغه الحق، سمع الجن، سمع وبلغ الحق، يبقى هنا لزمه هنا. طيب هل كان يلزمه والنبي ليس له؟ لأنه الخطاب مباشر، اللي هيدخل النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يبقى هذا يحتاج إلى هذه الخطاب الخاص. نعم على كل حال ما قدرنا نتوسع عشان نعم.
قال رحمه
يعني استشكالات مش عايزين, نقلات عايزين, استشكالات مش عايزين, لا لا خلاص نقلات هات نقلات خلاص بقى. سليمان معروف, احنا ما نقول سليمان ده معروف, احنا لسنا مع سليمان. سليمان الجن معك الانس, الجن معك الانس والطير معك كل هذا في مملكتي جنوده, هذا معروف. سليمان لا, ما نبحث يعني سليمان لان ورد هذا الدليل به, لانه داخل في حد التكليف, دي خاصية ملك اتاه الله ملكا لم ينبغي لاحد من العالمين. نعم.
قال رحمه الله كونه خاتم الانبياء فلا نبي بعده, ولا ينافي ذلك نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لأنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع والكافلة بحاجات البشر دينا ودنيا, ولذلك ختمت النبوة.
نعم. والدليل أنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يصلي خلف رجل من أمتها, وأنه ينزل صلى الله عليه وسلم هو رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا نزل نزل ينزل مهمة خاصة ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الآن لم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام, فإن استشكل مستشكل إذا كان قد نزل بشريعتنا فعلام يضع الجزية, والجزية من شريعتنا, الجواب شريعتنا تقول توضع الجزية إذا خرج عيسى, فقد أقر النبي ذلك فقال ما يضع الجزية. من الذي قال يضع الجزية؟ النبي. إذن في هذا الوقت توضع الجزية, يبقى التشريع ان في هذا الوقت توضع له الجزية. طيب قد يقول قائل هل في نسخ بعد رسول الله؟ قلنا ليس نسخا بعد رسول الله, انما في عهد رسول الله اخبر انه سيكون, اذا هذا حكم بزمان ما. نعم.
افضليته صلى الله عليه وسلم
وفيه ان الجزية لا توضع قبل, الان الجزية تشريع قائل لا توضع, الذين يقولون ان الجزية حسب وحسب, لا الجزية موجودة, لكن الجزية وأخذ الجزية من جملة الجهاد وأموره وكذا, فإن الحاكم قد يضعف عن أن يأخذ الجزية كما يضعف عن أن يجاهد, كما يضعف عن أن يجاهد فقد يضعف عن أن يأخذ الجزية, لكن لو قوي على الجهاد قوي على الجزية, فهذه من جملة الأحكام. يعني ممكن الإمام يضعف أن يأخذ الجزية, تقول له لماذا تأخذ الجزية؟ هو هذا تشريع قائم لا شك, لكن قد يضعف أن يأخذ الجزية, مثل ما تقول له لماذا تجاهد, قد يضعف أن يجاهد, فإذا كان هناك ضعف فلا يقع على الجهاد ولا يقع على الجزية, فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم, إذا كان لا يقوى يرحمك الله, إذا كان لا يقوى فهذا لا يأثم, لكن لا يضع التشريع ولا يقال في ظل نظام العالم الجديد ما في جزية ولا حاجة اسمها جهاد ولا في حاجة اسمها دفاع عن الأوطان, نقولها إن سماه الكافرون هذا فلا نسميه نحن, هذا تشريع الجهاد يبقى إلى يوم القيامة, الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, والجهاد مع كل إمام بر كان أو فاجر وذلك إلى يوم القيامة, هذا الجهاد إلى يوم القيامة, وفي آخر الزمان سيكون الجهاد موصولا, فالجهاد كتشريع ما يسقط, الجزية كتشريع ما تسقط, ما يقال هذا مرجعه للإمام, لا الإمام ملزم بالجزية, ولكن إذا كان في قدرة, إذا كان في قدرة, ففرق بين أن تحجز عن جهاد أو لا تقدر أو لا تقضى على الجزية, وبين أن تضع الجهاد كتشريع والجزية كتشريع ما ينبغي. نعم.
أفضليته صلى الله عليه وسلم على الخلق حتى الأنبياء, وما ورد من النهي عن التفضيل بينه وبين الأنبياء, فالمراد ما يؤدي إلى التنقيص.
إيه نعم, فهو أفضل الأنبياء بلا نزاع, وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني, فقيل قبل أن يعرف أنه أفضل, وقيل لا تفضلون تفضيلا يقتضي تنقيص الآخرين وكذا, وقيل من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع, المهم باتفاق أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم, ويليه جبريل إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ثم باقي أولي العزم, فهم أفضل الرسل الخمسة, أولي العزم أفضل الرسل, إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونوح وموسى وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قلنا أفضل الخلق، ليس أفضل الأنبياء بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن أمته أفضل الأمم، حيث كانت شهداء عليهم بتبليغ الرسل ومعصومة من الاجتماع على ضلالة، كما أن أصحابه خير القرون كما جاء في الحديث.
نعم، أفضل أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل أمة، ولهذا أول أمة تحاسب أمة النبي، أول أمة تجوز الصراط أمة النبي، أول أمة تدخل الجنة أمة النبي. الله أكبر. أكثر أمة في الجنة أمة النبي. الجنة انظر إلى اتساعها، انظر إلى كثرة من يدخلها، لها 8 أبواب، كل باب ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام، ومع ذلك شوف العدد هذا كله لا يدخل الجنة، ومع ذلك هذه الأمة تبلغ 1/3 أهل الجنة بمجموع الأحاديث، في الصحيح تبلغ النصف، ثم في خارج الصحيح أنها تبلغ 1/3، فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا. ترون هذا لماذا يا إخوان؟ لما قاله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذه المجالس يا إخواني، مجالس أهل العلم ومجالس التذكير بما كان عليه النبي والصحابة وكذا، وبقاء الحق فيها يا إخواني، فضل الأمة يرجع إلى أهل السنة، لأن الأمة الفاضلة هي الأمة المتبعة، المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الفضيلة تعود إلى هؤلاء، لهذه الأمة فضيلة أهل السنة، حيث إنهم وسط. من الذين يشهدون للأنبياء؟ من الذين يكونون شهداء على الناس؟ من؟ الروافض؟ من؟ القبوريون؟ من هم يا أخوان؟ الأمة الوسط، الأمة العدل الخيار، ولا عدل ولا خيار إلا في هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فلهذا هذه الأمة وهي أهل السنة تحكم على سائر الفرق، وغيرهم من هؤلاء ما لم يكفروا ببدعتهم داخلون تحت الوعيد، لكن هذه الأمة هي الأمة المرادة، أمة السنة عند إطلاق المدح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، دي أمة السنة، أنتم شهداء الله في الأرض، دي أمة السنة، الصحابة ومن على ضربه، العدول هذه الأمة، الخيار هذه الأمة، أمة السنة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية. أما أهل البدع فهؤلاء لا يدخلون في الفضل العام. نعم. أما مسألة الكفر وعدم الكفر دي مسألة أخرى. نعم.
حديثه وما فيه من جوامع الكلم، أي الألفاظ القليلة المفيدة،
حديثه وما فيه من جوامع الكلم ده من خصائص. نعم.
حديثه وما فيه من جوامع الكلم، أي الألفاظ القليلة المفيدة للمعاني الكثيرة، كما في حديث مسلم وغيره: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وكما في الحديث الآخر: أوتيت القرآن ومثله، أي السنة، فلها حكم القرآن في الطاعة والإيمان، خصوصا المتواتر فلا ينطق عن الهوى.
نعم، قال: فلا حكم القرآن في الطاعة والإيمان خصوصا المتواتر، يعني كل المتواتر الأحاد، لكن المتواتر آكد، خصوصا المتواتر لأنه آكد. نعم، لكن كله له حكم الطاعة والإيمان، فحديث الأحاد يوجب العلم والعمل، حديث الصحيح، اتفقت الأمة على أن الحديث إذا صح عن رسول الله وجب العمل به، ولو كان أحادا، ولو كان أحادا، طالما أن الحديث صحيح والأمة صحيحه يجب العمل به، ولا يقال أحد متواتر كذا كذا، أحد متواتر هذا مسألة اصطلاحية علمية فيما يتعلق بتعريف الأخبار الواردة إلينا، فالخبر إذا ورد من طرق عديدة وكذا تبلغ حد التواتر يقال متواتر، والخبر إذا ورد من الطريق انفرض برواية واحد في إحدى الطبقات أو 2 أو 3 ما لم يبلغ حد التواتر يقال هذا حديث أحاد. هذا بس تعريف، مثل ما يقال الحديث الصحيح والحديث الحسن يقال أيضا متواتر أحاد، هذا فقط تصنيف الأخبار باعتبار طرقه الواردة إلينا، أما من جهة علم وعمل فما ثبت عن رسول الله أوجب العلم والعمل. وما كان أحد يقول أحد متواتر علم وفرق من هذه وتلك في العلم والعمل حتى بزغت هذه البزغة التي ردت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد بدعوى أنها أخبار أحد. ده مخترع اخترعوه خبر الأحد وعدم العمل به في باب العقائد، هذا مخترع اخترعوه، وقاعدة أرادوا أن يجعلوا ضلالهم تحت قاعدة ليقبلها الأتباع. ومثلها المجاز، هذا لا نقبله، لا نقبل ظاهر القرآن. لماذا؟ لأنها المجاز يقتضي كذا، فيخرجون عن الظواهر بالمجاز. مجاز فردوا به الدلالات، خبر الأحاد فردوا به الأدلة، فيخترعون هذه قواعد يخترعونها لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مسألة الجرح والتعديل ووضع الضوابط أيضا فيها الغير سلفية، الغير سلفية، فيضعون قواعد في الجرح دين. انتهى علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هذا أو الجرح والتعديل خاص بالعلماء الكبار، وهم ما يريدون مسألة العلماء. وإلا لو تأتي عالم اللي يقول لك العلماء فقط، لو تأتي بعالم يجرح يقول لا أنا لا أخذ بكلام العالم هذا. فقواعد محدثة يحدثونها ويردون بها جملا من الحق وردت بها الشريعة. نعم. فمسألة الأحاد والمتواتر لا علاقة لها بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، إنما هذه فقط أمر اصطلاحي يبين أقسام الحديث. أقسام الحديث من جهة الصحة والضعف نقول ضعيف وصحيح وحسن. أقسام الحديث من جهة الطرق في أحاد وفي متواتر. نعم.
الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي المقام المحمود لأنه يحمد فيه الأولون والآخرون، وهذه الشفاعة التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء هي العامة، فإنها هي دعاؤه صلى الله عليه وسلم لربه في الفصل بين العباد بالحساب لإراحتهم من هول الموقف، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة. أما الشفاعة الخاصة للمذنبين المسلمين وأهل الكبائر منهم فمما يؤمن بها أهل الدين والسنة، ولكنها غير خاصة به صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، كما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عثمان ابن عفان. وقد جهل بعض الناس،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من الشفاعة هذه وإن شاركه فيها غيره أكمل الشفاعات، فقد جاء في الحديث أنه يشفع 4 مرات صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد جهل بعض الناس فاعتقد أن من اتخذ وليا أو شفيعا يشفع له وينفعه عند الله، كما تكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلم أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أتباع الرسل، فهو سبحانه المالك للشفاعة والذي تطلب منه لا من الشافعين. نسأله تعالى ألا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم.
وقد يفهم أنها أن النبي ليس له إلا الشفاعة العامة وهي خاصة به، لكن نقول ينضاف إلى ذلك أنه أيضا له الشفاعة الخاصة به، وهي الشفاعة في دخول الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يشفع، ولا يدخل الجنة أحد قبله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. كذلك الشفاعة في أبي طالب، هذه شفاعة في كافر في التخفيف. نعم.
زيارته صلى الله عليه وسلم في حياته بالهجرة إليه،
وكما قلنا الشفاعة العامة لا ينكرها أحد من أهل البدع، وهي الشفاعة في أهل الموقف. أما الشفاعة في عصاة الموحدين ففيها المعترك بين أهل السنة وبين الخوارج المعتزل. أما الخوارج المعتزلة فيقولون من دخل النار لا يخرج منها أبد الأبدين ولا ظهر الداهرين. طيب والأحاديث، أحاديث الشفاعة دي أين نذهب بها؟ ردوها وأخذوا بعمومات القرآن في الكفار وجعلوها ماذا؟ في المسلمين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا دليل عندهم من إيه؟ أنهم لا تقبل الشفاعة فيه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخروج من النار يتنافى مع الخزي، وما هم بخارجين من النار، يبقى هذا يتنافى أيضا مع فأتوا بالنصوص في الكفار فأسقطوها عن المسلمين. طب أين أنتم من هذه الأحاديث الثابتة الواردة المتواترة فما قبلوها؟ لأن هذا يهدم اعتقاده يا أخواني. أحاديث الشفاعة تنسف منهج الخوارج المعتزلة نسفا فلا يبقى لها قرار. أحاديث الشفاعة تنسف. سبحان الله يا إخواني، ما أجرأ هؤلاء على دين الله عز وجل. يعني عندك أحاديث جملة وعندك إجماعات ومع ذلك تثبت على ضلالك. سبحان الله. يعني أنت يا خريج القرآن موجودة، عندك الزاني كافر، كيف الزاني يكون كافرا والله يقول الزنة والزني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب. كيف هذا؟ لو مرتد يقتل، لا تقطع يده ولا يجلد. فيبنون منهجهم على آرائه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم معكوسة منكوسة. سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. مثل أصحاب الأهواء من الحزبين وغيره، أمامهم الإجماعات ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. ده عنده فتوى شيخه لا يخرج عنها. طيب هذه الإجماعات، هذه كتب السنة ينظرون إليها وهم لا يبصرون. سبحان الله. وفي مكتباته، يعني معقول هؤلاء ما عندهم شريعة لابن بطة ولا عندهم سنة الخلال ولا عندهم صبري ولا عندهم حتى الطحوية؟ متن كل سلف على وجه الأرض يعني أكثر متن مشهور يعني عند الناس خصوصا المصريين. يعني دائما كان في المعاهد والمساجد عقيدة يبقى الطحوية على طول، العقيدة يبقى الطحوية. طيب وأنت عندك في الطحاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا وتبورنا وإن جاروا. طب أنت عايز منا إيه بعد ذلك؟ عايز إيه بعد ذلك؟ وإن جاره ده المعترك، وإن جار وأنت تخرج إن جاروا وحجتك أنهم جاروا والطحاوي يقول وإن جاروا، فبأي شيء تأتي به؟ والذي يقول ما قاله الطحاوي مدخلي عملاء. فسبحان من يرزق الفرقان بعض عباده ويحرم آخرين. نعم.
زيارته صلى الله عليه وسلم في حياته بالهجرة إليه لتلقي أمور الدين عنه والقيام بمصالحه والتوبة على يديه وطلب الاستغفار منه، أي دعاؤه للمذنبين بالمغفرة، كما قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكانت الهجرة واجبة قبل الفتح.
يعني يقول في حياته، ولو قال هجر إليه خلاص في حياته زيارته يعني هذه مع الهجرة، فالهجرة إليه لأن كانت واجبة قبل الفتح لتلقي أمور الدين عنه والقيام بمصلحه والتوبة على يديه وطلب الاستغفار منه، أي دعاء المذنبين بالمغفرة. هذا في حياته. وكانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، بعدها قال النبي لا هجرة بعد الفتح. فالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله. ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا، وإنما هذا في قوم ذكرهم الله في الآيات. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى أن قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول. هؤلاء المذكورون جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طبعا هم أعداء تفسير ابن كثير وتفسير السلف، صح؟ صوفية وهكذا. لكن هنا حي هلا بابن كثير. ليه؟ سبحان الله. هذه يا أخواني زي ما قرأنا، انتبهوا، مثل ما قرأنا القرطبي، القرطبي اللي بيمنح مذهب أهل السنة في الاستواء وبينقل الكافة، ثم تجد عبارة دخلت عرضا كسهم يأتيك، سهم غارب يأتيك وإن كنت لأخطاره وكذا إلى خير. أيضا نفس المسألة، ابن كثير من أول التفسير إلى آخر التفسير، تفسير سلفي، يرهب الصوفية. ما تجد واحد من الصوفية يمسك تفسير ابن كثير، لكن كلهم أمسكوا تفسير ابن كثير في الآية ديت. ليه؟ هات تفسير ابن كثير شوف ليه. يذكر قصة العتبي، هذه القصة العتبي، هذه القصة التي لا خطام لها ولا إسناد لها، لكن عجب الحقيقة ابن كثير أنه يذكره ولم يعلق عليه. طب لماذا ذكرتها؟ فكانت ابتلاء وامتحانا واختبارا لهؤلاء فأتوا بهذه. ما شاء الله ابن كثير ذكر هذه القصة. وما هذه القصة؟ قصة غير مسندة، غير ثابتة، قصة على خلاف نصوص القرآن والسنة. ثم سلفية ابن كثير معروفة، ابن كثير غير القرطبي، ابن كثير السلفي، ابن كثير السني، ابن كثير مدرسة شيخ الإسلام والأئمة الكبار اللي عاشوا حياتهم يحاربون مثل هذا، يحاربون مثل هذا. فيذكر هذه القصة الواردة ويفرح بها هؤلاء ويمر بدون، ليبتلينا الله نحن بما ذكر ابن كثير ويبتلي الصوفية بما ذكر ابن كثير. احنا ديننا ليس ابن كثير ولا ديننا قصة غير ثابتة، ديننا نصوص وأصول وإجماعات. لكن ولو بيبقى فيها جهد شوي، جهد تأتيك أشياء نعم من إجمال هذا العالم أو زلة هذا العالم أو كذا، فتضاعف من الإيه الجهد. يلا خذ هذا ابن عثيمين، خذ يلا هذا ابن القيم، فبتكون زيادة حمل حينما ترد. ليه؟ تريد أن تصون الإمام لأن ده حقه، وتصون الشريعة لأن ده حق الشريعة، وده مش باغي حق مشاك. والله صحيح ضعيفة، طب الحمد لله. لا، ده هو أصلا منتقي ومكراش تفسير ابن كثير، هو جايب دي ومش جايبها، ده هو حد جايبها له. ولهذا سلت كل واحد من دول، سلت الحزبيين، سلت الصوفية، سلت الروافض، سلت الحدثيين والتنوريين، والطعن في السنن، والطعن في وقائع التاريخ، دي كلها نعم مجموعة له. فأنت المطلوب منك كصوفي خذ الخمسة ست حاجات دول، السلفيون بيحتجون عليهم بكذا، انت احتج بكذا، وضع لهم كذا وكذا الى اخره. في مسائل كده هيجيبوا لك غناء، هات لهم قصة ايه امزمور النبي، سيبك من الفقهاء الاربعة دول. نعم هيأتونك بمولد النبي، هات لهم طلع البدر عليه. هيأتونك بالتوسل بذوات الصالحين، هات لهم قصة الاعمى. هيأتونك ببناء المسجد يعقوب، هات لهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. هيقولك بعدم جواز خروج حاكم ظالم، هات لهم كلمة حق عند سلطان جائر وقصة الحسين وابن الزبير وكذا. هيأتونك بأي حاجة يأتون بها، الأسلحة المضادة ضدها موجودة عنده، فهو بيعلموا الأشياء دي. هم بيعلموا ليه هذه الأشياء؟ هيجيبوا الحزبية، لا حلف الفضول، لو دعيته لمثله لأجابت. والمهاجرون والأنصار ما في أهو بمد أحزابه، النبي يقول لو دعيته لمثله لأجابت. أي حاجة كده هاتها في مضاد له، مضاد هذا بقى صالح غير صالح، هم ليسوا أهل تحقيق صالح أو غير صالح. شوف يا أخوان، شوف هذا صاحب الخواطر بيجيب إيه، أنا أسمعه بيجيب إيه. نعم في قصة أبي طالب، قصة أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى بن حزن عند البخاري، أهو حديث صحيح هو بقى. فكان آخر ما قال الراوي يقول هو على ملة عبد المطلب، أهو تصريح عرض النبي عليه صلى الله عليه وسلم لا إله الله، أبى أن يقول إله الله، وقال على ملة عبد المطلب. والراوي يقول كان آخر ما قال. ماذا يصنع؟ يأتون أيضا من وقائع التاريخ. هذه الرواية جاءت أن العباس دخل على أبي طالب بعد ما خرج النبي، فوجده إيه يتمتم وكذا، قال الكلمة بإيه؟ طيب قال الكلمة اللي أنت كنت طلبتها منه، قال الكلمة اللي طلبتها منه عشان يطلعوا مين؟ أبو طالب إيه أسلم. الروايات ما شاء الله، الروايات. شوف علي الجمعة امبارح بيقول لنا إيه، بيقول وعند البيهقي والكيف غير معقول، وفي غير البيهقي. يا سلام، والله تعرف انت البيهقي غير البيهقي؟ ها لأن له مراد، له مراد يجيب البيهقي وغير البيهقي. لكن في الطيب في الصحيحين لعن الله اليهود ونصارى تاخذوا القران بأئمة مساجد، في الصحيحين أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يتركون هذه ويأتون بمثل الأشياء. نعم. فيقول ابن كثير:
يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا.
لاحظ والله كأنها متسوسة، كأنها، لكن شوف شوف السياق من أول إيه. ها يرشد
تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
أن يأتوا إلى الرسول
فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم
في الإتيان هنا إيه؟ إلى النبي في حياته، تمام، إلى النبي واستغفر لهم وهو إلى آخر، استغفر الله واستغفر لهم رسول. واضح كلام، واضحه في إتيان النبي الثاني يا مهد.
قال: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي.
وكأنما يخاطبه يعني في الحياة، كأنما يخاطبه: جئتك يا رسول الله وسمعت الله يقول وجئتك وكذا، ها،
وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
نعم. علق قال: ها
فلا وربك، وقوله تعالى فلا وربك.
لا، هي عدل ابن كثير، عدل ابن كثير، وهذا فيه نكر وهذا فيه تفرد وهذا فيه من اول التفسير الاخيره. شوف ابن كثير يتتبع دائما يحكم على هذا. ثم التفسير الذي بدأ به يرشد تعالى ليس فيه ذلك، هذه هنا ذكر هنا. طب اسناد هذه، صحة هذه طبعا غير ثابتة، هات كلام ابن تيمية فيها في التواصل الوسيلة تجد فيها. لكن الشاهد هذه عد ابن كثير، يعني هذه منكرة، هذه مقبولة، هذه مردودة. ابن كثير السلفي السني وضعها وماشي، الله أعلم، الله أعلم. هذه وضع ابن كثير، هذه لو وضعها يعني هذا التفسير من أوله إلى آخره. انظر إلى طريقة ابن كثير في إيراد الروايات والأحاديث التي تحتاج إلى حكم عليها. دي فيها نكرة، دي تفرض بها كذا، هذا كذا كذا، صنعة حديثية في تفسير ابن كثير جيدة جدا مناسبة لهذا التفسير. هذه وضعها ومضى، وضعها ومضى ولم يعلق عليه. نعم. ها ابن الألبان عن كثير ماذا قال؟
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الصابوني، فقد ذكرها برمتها.
إيه نعم، بقى إمامه ابن كثير الآية، وباقي التفسير يردون. أتي ابن تيمية، ابن تيمية تعقب هذه، ذكر هذه ابن تيمية وغيره، قصة العتبي مشهور. نعم العتبي. ثم حتى الأبيات فيها ما ينتقد، وألحق كذا. طب من أولى بقى لو في تعامل كذا مباشر بين الذي يأتي النبي وبين النبي، تعامل مباشر هذا وأدركه كذا وألحق به كذا، كيف هؤلاء بذلك الصحابة؟ وكان يفصل النبي بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من إذا وقع في ذنب أو كذا يأتي قبر النبي. لم يأتي صحابي واحد قبر النبي مع مشروعية ذلك وبقاء الآية في ذلك، لم يأتي صحابي واحد إلى قبر النبي، لم يأتي إمام من الأئمة المعروفين. من هذا العتبي؟ نعم.
قال شيخ الإسلام: ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعية وأحمد مثل ذلك.
من أصحاب، ما احنا قلنا أصحاب ديت عباءة واسعة قوي، أصحاب أشاعرة، أصحاب حنفية، معتزلة، أصحاب. نعم.
واحتج بمثل هذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل بهم من غيرهم، بل قضاء مثل حاجة هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل في حياة المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل. ابن عبد الهادي
نعم أنعم به وأكرم.
قال الحافظ ابن
من إمام علم محدث عبد الهادي، هذا عتيق يا أخواني في الحديث، إمام رحمة الله عليه. افتح الصارم المنكي أمة أمامه، أمة عبد الهادي هذا، مع أنه مات على 40 سنة، لغة حديث سلفية، انتفع بشيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني لو قلت أبرز، شوف معنى المدرسة متشعبة، لكن تقول أبرز رجل يأتيك بعد ابن القيم في نظري أنا، أبرز رجل يأتيك بعد ابن القيم في هذه المدرسة في نظري أنا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، هذا الإمام العالم. نعم.
قال ابن عبد الهادي:
سيظل كتاب الصارم هذا يعني صاعقة على الصوفية والقبورية في بابه إلى أن يشاء الله عز وجل. لا يمكن يخلص القبوريون إلى أهل السنة وفينا الصارم المنكي. شوف، لا يمكن يخلصوا إلينا بأثرين في التوسل وهذا الباب في الزيارة وغير ذلك وفينا الصارم المنكي. باب عظيم عظيم. طبعا شيخ الإسلام شرق وغرب فيما تعلق بالدلالات وفيما تعلق برد الشبهات، لكن ده لا، في باب الرواية، جميع الروايات الواردة في هذا الباب، بحث محقق مدقق أثري، كلام يخرج منه يا أخواني مشاريع حديثية. صارم المنكر مشاريع حديثية وقواعد حديثية على طريقة الأوائل المتقدمين قل نظيره. فهذا الباب فتح لابن عبد الهادي فكان فيه إماما رحمة الله عليه. ابن عبد الهادي وابن رجب أبرز الناس في مدرسة الشيخ الإسلام حديثيا، أبرزهم وأقعدهم في الارتباط بما عليه المتقدمون، علم لا فرق فيه بينهم وبين المتقدمين رحمة الله. ابن عبد الهادي كتبه الحديثية لا سيما الصارم مشاريع يخرج من هذا. وابن رجب رحمة الله عليه في باب الزيارة ده فارس الميدان في هذا. أقول لا يخلص إلينا القبوريون بآثار في باب زيارة وتوسل وغير ذلك وفينا الصارم المنكر رحمة الله عليه. نعم.
قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإمام بإسناد مظلم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكرة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلق، ولفظها مختلق أيضا ولو كانت ثابتة.
إسناد مظلم مختلق. ها.
ولو كان ولو
ومتنها كان مختلق. نعم.
ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق.
نعم. اختصار يحفظ متن، يعني متن في هذه. ها؟ متن ما فيها إسناد، والإسناد المذكورة لها مظلمة. إسناد مظلم. نعم. ومتن مظلم. نعم. الله المستعان. ابن عبد الهادي. اصلا الكتاب اللي رد عليه ابن عبد الهادي رحمته عليه كان موسوعة بالنسبة لهم، هم بيرد على ابن عبد الهادي فيما رد عليه ابن عبد الهادي، هو بياخد كلام ويضع، لكن القواعد لا خطام لها. هو عند ان رد ابن عبد الهادي على على الكتاب هذا السبكي، هو اصلا معتمدهم تكثير الطرق الاسانيد المظلمة، وبعدين يجيب ايه يقول دول بقى رجالتي، هؤلاء رجالي عليك، يلا بقى شوف شوفوا الأمة ايه. لكن لا حجة فيها مسألة ان كثرت اسانيد بس كلها مظلمة. استغلوا فين؟ طب وفي حد لا يرى الزيارة؟ هو ده مشكلة. هو في حد لا يرى الزيارة؟ الزيارة فيها إشكالية؟ زيارة قبر النبي فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية، لكن الزيارة السنية لا البدعية ولا الشركية. نعم رحمه الله. حقيقة أخواني إحنا على تقصير شديد، يعني إحنا الآن إحنا بنقول يا أخواني فين جهودنا؟ في فهم، في الاطلاع على كتب السلف. يعني احنا امكاناتنا يا اخواني امكانات محدودة ان احنا مثلا نقوم بالجهود هذه ولا بشيء منها، لكن على الاقل نفهمها، على الاقل ننشرها، على الاقل نربط الامة بهذا، نربط الامة بهذا. فعلا كتب كتب كتب، خصوصا يعني خصوصا بعد طبعا مدارس العلماء المتقدمة من الائمة الكبار، خصوصا شيخ الإسلام وتلامذته وابن عبد الوهاب وتلامذته، شيخ الإسلام وتلامذته وابن عبد الوهاب وتلامذته مما كتبوا ودونوا. يعني الواحد لو عمل كده مكتبة ابن تيمية، طيب ما درست بعد ابن تيمية من المقيب وابن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب والمزي والذهبي، المدرسة هذه كده يضعها، شوف يعني مكتبة، ثم ابن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وأئمة الدعوة إلى أن نصل إلى ابن إبراهيم، آخر القوة، آخر القوة في سلسلة الشيخ، آخر القوة شيخ صالح طبعا في بركة كل شيء، بس طبعا هو ده آخر القوة الكبيرة، ابن إبراهيم رحمة الله عليه، شيخ صالح قال الشيخ في بركة اللي هو حفيد ابن إبراهيم رحمة الله عليه في بركة، لكن احنا نتكلم عن طبقة معينة، طبقة طبقة ابراهيم دي اخر بقى، يعني ابراهيم هتطلع محمد ابن ابراهيم تطلع فوق ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الى عبد الرحمن بن حسن الى فاخر اقوى ذرية ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تجدها عند ابن ابراهيم، فحل هذا الامام في زمان شيخ الشيوخ ابن ابراهيم رحمة الله عليه الاثر النظري. فهذه مدارس عظيمة نفع الله بها أمة الإسلام، يعني الحقيقة التقصير منا يا إخوان، وإلا هؤلاء الله أكبر يعني ما أحوجونا لن يحوجونا إلى غيرهم أبدا، حديث، لغة، عقيدة، تفسير، كل العلوم موجودة نقية نقية. ولهذا الحمد لله لما وفقنا وكان ده مشروع الحياة، كان يعني الواحد كان مهتم به من جملة المشاريع، نحن نعرف الأمة بأئمة دعم المدرسة دي من أول ابن عبد الوهاب إلى ابن إبراهيم. والحمد لله فضل الله عز وجل تمت لنا بفضل الله، يعني كو أشهر هذه المدرسة يمكن أكثر من 12 أو 13 دورة علمية في أئمة الدعوة، كان مهم جدا، زي مدرسة حمد فقي وهراس وكذا، دي برضو كانت مدرسة مجموعة دورات، وشاكر المصريون هؤلاء الأئمة دول، الأئمة دول من هراس والوكيل وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرزاق عبد الظاهر أبو السمح ومحمد عبد الرزاق حمزة وهؤلاء. احنا عاوزين ننسوا الأمة، شوفوا حسن وحويني والناس دي عايزين ننسيهم إلى أن يعود إلى السنة، فدول مصريين، عايزين مصريين خدوا المصريين اهو، خدوا المصريين. فكانت مدارس كده يعني أئمة الدعوة والترجمة لهم، أئمة السلفين في مصر حتى نعرفهم ويعرفهم إخواننا وطلبة العلم في هذا، يعني دي كانت مشاريع الحقيقة مشاريع مهمة، زي مشاريع الجامعات والمذاهب هذه. الحمد لله نتعب في الأول، لكن سبحان الله جماعات والرد عليها من كتبها والمؤسسين لها وكذا، أيضا كان مشروع عظيم جدا جدا، يعني كان الحمد لله مشروع عظيم، أخذ أسبوع كامل نعيش مع هذا. لسه بقى في بعض مشاريع أيضا نسأل أن يوصرها، سواء مشاريع علمية أو مشاريع تصنيفية، بس احنا عايزين انتوا تنشطوا بقى في التصنيفية دي، عايزين تصنيفية، عايزين التاريخ الإسلامي السلفي، وعايزين التفسير العقدي في كل آية مع الفرق، ده عايزينهم. المشاريع هذه عظيمة، لأن المشاريع تحتاج إليها الأمة في هذا. نعم نعم أي نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله: ما دام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل خلفائه الراشدين وصحابته المكرمين، ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول؟ وكيف يحتج بها ويتعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو في القبور والغلو في قبور الصالحين عموما، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصا؟ وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة.
واستحسنها مين؟ نقلها واستحسنها من هذا من العلماء المعروفين؟ إلا العلماء المعروفين إلا أئمة لما مقررين واستحسنها. نعم.
وتخالف من أجلها عقيدة السلف، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الحجة مع من خالفهم. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بمن قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة.
العجيب، أقول لكم العجيب حتى تعرفوا أن هذا أن هؤلاء أصحاب هوى. القصة دي شوف ليس لها إسناد، طيب ثم لما جاءوا يلفقون إسنادا لها فهو إسناد مظلم إلى 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 آخر. يا أخواني أليست هذه حتى لو كانت صحيحة مش ده خبر أحد؟ يعني أنتم تردون خبر أحد الوارد في الصحيحين بدعوا أن خبر أحد، تبا يرقى إلى خبر الأحد اللي هو في الصحيحين؟ أين هذا من أين هذا من لا هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصة واردة بمين، من اللي رواها، أين إسنادها، وأنتم تردون الأسانيد الصحيحة على رسول الله بدعوى أنها أخبار أحد، فعلما تقبلون مثل هذه دليل على أنهم أصحاب هوى. نعم ماشي يلا.
قال الشيخ صالح على الشيخ: وابن كثير لم يروها، وإنما قال في تفسيره: ذكر جماعة منهم الشيخ وأبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، وما هذه برواية وإنما هو نقل. وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لم يرويها، وإنما حكاها بصيغة التضعيف، فقال: ويروى عن العتبي، وليست هذه رواية وإنما نقل بصيغة التمريض، وهي تفيد التضعيف.
وفي يعني في مسلك، بس احنا ما ودنا حتى يقال في تعسف، من منهج بعض العلماء أيضا أن الشيء المستقبح اللي يظهر مخالفته إذا ذكر لم يتعقبها فيقولون يترك ذلك لظهور رده، لظهور الرد وظهور النكارة فيه، فقد لا يعلق على هذا. لكن حقيقة وعلى كل حال هو ابتلاء، هو ابتلاء، ابتلاء الله عز وجل أهل السنة وابتلاء غيره. نعم الله المستعان. نعم نعم وده أحسن ما يستدلون به، يعني ده أحسن، وإلا هم يستدلون بأقوال زعمائهم ومشايخهم وليس يدخل حتى في خبر أحد. ده أحسن، يعني أحسن ما يستدلون به. نعم تفضل.
قال: وكذا زيارة قبره الشريف تستحب للرجال والنساء كما عد فقهاؤنا ذلك من الخصائص.
طبعا نعم، لأنه يكره،
لأنه يكره زيارة النساء لغير قبره صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا اجتهاد في غير محل، وإن كان هذا قول عند العلماء أن زيارة القبور النساء يدخلونها في حد الإباحة، أو بعضهم يصرح بالاستحباب وأن خبر فزوروها مع بعض الأثار وغير ذلك تدل على هذا، ولكنه قول ضعيف. والصحيح أنه لا يجوز زيارة قبر، لا زيارة النساء للقبور، لا لقبر النبي ولا لغير قبر النبي. وأعظم ما تفهم بهذه الأحاديث الواقع العملي للنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنت ما زلت إلى الآن تستدل عائشة زارت قبر أخيها، وفين الأمة غير عائشة؟ مع أن هذا في الرواية له حال خاص. وها أنت تقول النبي أتى امرأة كانت تبكي ولدها عند القبر، وأين نساء الأمة وهن الحريصات على التماس الفضائل؟ بل إنهن نافسن الرجال عند رسول الله: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعلنا من نفسك يوما، يعني تعظون فيه، وكذا كما في الصحيح. والبخاري بوب على عظة الإمام للنساء وجعل الإمام للنساء يوما: جئنا إلى رسول الله في باب الجهاد، يا رسول الله فضل الرجال بجهاد فما لنا؟ قال: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني ما كان النسوة يتركون شيئا، نسوة كنا ينافسن، فأين النسوة من زيارة دخول فزوروها فنتذكركم الخيرة والدخول في هذا؟ أين النسوة على عهد رسول الله؟ أين النسوة بعد عهد رسول الله؟ أين النسوة في عصور التابعين؟ أين النسوة؟ هذا أمر عملي لا يمكن إهداره في فهم نصوص زيارة القبور للنساء مع حديثه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. نعم. فكلامه هنا ضعيف، كلامه هنا ضعيف. نعم.
قال:
استدل بإيه؟ نعم، ابن تيمية وغيره. ابن تيمية وغيره يحرم. ابن تيمية وغيره. طبعا ابن تيمية حرم الزيارة وعلى الأحاديث، ويذكرون هذا الواقع العملي، يذكرون هذا. هات كده ابحث. نعم. معك جهازك؟ ادهوله. انت بتعمل ايه؟ ادهوله.
قال ابن نصر الله: من لازم استحباب الزيارة استحباب شد الرحل إليها. وقال بعضهم: إن ذلك غير لازم، والمستحب شد الرحل بنية الصلاة في المسجد ثم زيارة القبر الشريف.
قال ابن نصر: من لازم استحباب الزيارة استحباب شد الرحل إليها. طبعا هذا كلام باطل، هذا ليس من لازم استحباب الزيارة استحباب شد الرحل. النبي قال هذا التأويل في مقابلة حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، مساجد، ما قال مقابر. ولهذا يشد الرحل للمسجد ويكون القبر تبعا له، يكون القبر تبعا له. نعم.
وقال بعضهم إن ذلك غير لازم، والمستحب شد الرحل بنية الصلاة في المسجد ثم زيارة القبر الشريف بعد تحية المسجد، فالصلاة تضاعف فيه إلى 1000. ولو نظر شد الرحل إلى المسجد النبوي وجب عليه وفاء نذره.
نعم، والأولى ألا يقال القبر الشريف، بل إن بعضهم كان يتحرز من قولة زيارة القبر، لكن يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر في ذلك واسع. لكن بعض الأئمة كان يتحرز من ذلك، أظنه مالك رحمة الله عليه. نعم، أما القبر الشريف، القبر كتراب لا يصب بناه شريف أو وضيع، لكن المقبور هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، مين؟ أي نعم، ما مر معنا البحث كان قبل الظهر، وبين أن هذا كلام يعني مردود. نعم، قال فالصلاة تضاعف فيه إلى 1000. ولو نظر
شد الرحل إلى المسجد النبوي وجب عليه وفاء نذره.
لا شك، لأن النذر طاعة، إلى المسجد هذا نظر طاعة، ومن نظر يطاع فليطعه. لكن إذا نظر شد الرحل إلى المسجد النبوي ثم شده إلى مسجد النبي مكة، هل يغني إذا نظر الصلاة في مسجد النبي فصلى في المسجد الحرام؟ فإنه يغني عن ذلك. نعم،
السؤال الثالث. نعم،
نعم، أي نعم.
قال السؤال الثالث، هل يحصل بنية شيئين؟
هو قول، يعني قول عند أهل العلم، إن كان مرجوح لكن هو قول يعني. نعم،
قال السؤال الثالث، هل يحصل بنية شيئين فضلهما كالصلاة في المسجد والزيارة؟ أجاب قال بعض الشافعية ينوي مع الزيارة التقرب بشد الرحال للمسجد النبوي والصلاة فيه لحثه صلى الله عليه وسلم، ففيه تعظيمه أيضا بامتثال أوامره، والمراد من حديث لا تعمله حاجة.
يقول قال عشر ينوي مع الزيارة التقرب بشد الرحال للمسجد النبوي والصلاة فيه لحثه صلى الله عليه وسلم، فيه تعظيمه أيضا لحثه صلى الله عليه وسلم، ففيه تعظيمه أيضا بامتثال أوامره. كما قلنا شد الرحل إلى القبر لا يشرع ولا يجوز، إنما شد رحل المسجد فقط، ثم القبر يكون تبعا. وأيضا مما يقع فيه الناس من مخالفة هو كثرة زيارة قبر النبي إذا أتوا المدينة، حتى إن بعضهم طبعا قبل ما يبقى في صعوبة الآن في كان يجعل دخوله وخروجه في كل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ذهابا إيابا ذهابا إيابا وهكذا. ولم يكن هذا من شأن السلف أيضا، لم يكن هذا من شأن السلف، حتى الصحابة الذين كانوا في المدينة ما كان الواحد وبدون شد رح يخرج من بيته إلى القبر من أجل السلام عليه ويمضي، ما كانوا يفعلون هذا. نعم، نعم، دب. هذا شيخه ابن كثير بن سامية يرد هذا وينقل إجماع على خلاف هذا، هاتوا كده. نعم، نعم.
قال والمراد من حديث لا تعمله حاجة إلا زيارتي اجتناب قصد حاجة لم يدع الشارع إليها، فيسن مع ذلك
لكنه ضعيف. نعم،
فيسن مع ذلك الاعتكاف فيه أيضا، والتعليم والتعلم وذكر الله تعالى، وإكثار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غير ذلك. وقد ذكر الغزالي في الحث على الاستكثار من النية في جميع الأعمال، وأنه يمكن أن ينوي الداخل للمسجد 8 أمور. الأول أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله. الثانية نية المرابطة وانتظار الصلاة الأخرى. الثالثة الاعتكاف بمعنى كف السمع والبصر والأعضاء. الرابعة الخلو لجمع الفكر. الخامسة التجرد للذكر وسماعه. السادسة قصد إفادة علم وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. السابعة ترك الذنوب حياء من الله بحسن نيته حتى يظهر عليه أثر ذلك فيستحي من رآه أن يقارف ذنبا. ثامنا استفادة أخ في الله فإنه غنيمة وذخيرة في الدارين. السؤال الرابع ماذا ينبغي للزائر؟ أجاب ينبغي له الاحتياط لدينه بجعل زيارته شرعية والمحافظة على صلواته في طريقه، فإن الصلاة الواحدة فريضة والزيارة مستحبة بشرط عدم ضياع فرض أو ارتكاب منكر أو التعرض لتهلكة أو خطر كالسفر في شدة الحر، فليس للزيارة وقت محدد كالحج،
لكن مع التنبيه أنه لا تشد الرحل إلى ذلك، إنما إلى مسجد النبي، ولا بأس أن يأتي قبر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى صاحبه. نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه
وسلم إذا كان قد أقبل من سفر أو عاد من سفر، أما أن يعتاد ذلك يوميا أو كل صلاة، فقد كان الصحابة يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا.
هات كده شوف الصارم كلام مالك في لفظة زيارة قبر النبي أو زيارة النبي. نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه
وسلم أما ما كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء كل أسبوع فهذا ليس بشد رحل، إنما لمن كان في المدينة يأتي مسجد قباء، لكن لا يجوز أيضا أن تشد الرحل من بلدك إلى مسجد قباء لأن النبي كان يأتيه. لا، النبي كان يأتيه وهو في المدينة، النبي كان يأتيه وهو في المدينة، فمن كان في المدينة سنة له أن يأتي مسجد قباء. نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان ذلك من آخر كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام.
يقول ابن عبد الهادي والحديث دليل على كما ذكر في حاشية دليل على منع السفر لزيارته صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن استحصاله من بعد كما يمكن من قرب، وأن من سافر إليه وحضر من ناس آخرين فقد اتخذوا عيدا وهو منهي عنه بنص الحديث، فثبت منع شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النص، كما ثبت النهي عن جري عيدا بدلالة النص، وهاتان الدلالتان معمول بهما عند علماء الأصول. نعم. التوسل.
ثامنا التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته في حالة الاستسقاء كما قال فيه أبو
نعم
طالب.
نعم، يقال التوسل بدعائه، ويقال التوسل به في الدعاء، لكن به قد يفهم بذاته. نعم، هذا بالدعاء، لم يحصل أن أحدا توسل بذاته صلى الله عليه وسلم، ولو كان المتوسل بالنبي بالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا لتوسلوا بذاته لا بالإتيان إليه، لأن المتوسل بالذات لا يحتاج إلى الإتيان، أقول اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا لا يحتاج إلى إتيان، لكن ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل إلى النبي وهو يخطب عن منبره يا رسول الله خلكت الأموال فادعوا الله لنا، يبقى توسل بماذا؟ بدعاء. أم سليم أدعو له، كل الصحابة أدعو له أدعو له أدعو له، وهكذا. نعم.
كما قال فيه أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
نعم.
وكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى بالعباس رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وقال العباس اللهم إنه لا
بنبينا يعني بدعاء نبينا، بعم نبيك يعني بدعاء، ولهذا قال تقدم العباس فدعا وليس بذات العباس، كما أنهم لم يتوسلوا بذات النبي، يبقى توسلهم بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال العباس اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكانتي من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، كما أخرجه الزبير بن بكار بإسناده ونقله في الفتح. قال السؤال الخامس: فما حكم التوسل بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟
يعني ما حكم التوسل به بعد مماته؟ نعم.
قال: اتفق العلماء من أرباب المذاهب على أنه ليس واجبا ولا ركنا من أركان الدين كما يظنه بعض الجهال، واختلفوا في استحبابه وعدمه. فقال بعض فقهائنا في باب الاستسقاء أنه يباح التوسل بالأنبياء والصالحين. قال الإمام أحمد: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. وقال بعض فقهائنا بالمنع سدا للذريعة، فقد جر الجهل أناسا إلى الخروج عن حد التوسل فألحقوا به ما ليس من بابه، وقد منعت الحنفية بعض ألفاظ شهيرة، والله أعلم.
قال في الحاشية: ينظر كتاب المصنف رحمه الله فصل المقال وارشاد الضال في توسل الجهال، وينظر مذهب الحنابلة في ذلك، المبدع بن المفلح ودليل الطالب وكشاف القناع، وما ذكره عن إمام أحمد فقد ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه، وقرر أن مسألة التوسل بذات النبي عند الإمام أحمد كمسألة الحلف به، ثم ذكر أنه في إحدى الروايتين عنه قد جوز القسم به، فلذلك جوز التوسل به. ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحد من سلف ولا إما قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقول إنه يقسم به مطلقا. مجموع الفتاوى، وينظر تلخيص الاستغاثة، وينظر فروع ابن مفلح والإنصاف النرداوي، فنقل توجيه ابن تيمية وفقع المنع، ووجهه بعضهم بتوسل المشروع. طبعا المشهور والمقدم عند أحمد رحمة الله عليه أنه لا يتوسل به بذاته، ولا يتوسل ولا يحلف به ولا يقسم به صلى الله عليه وسلم، وهذا والرواية المشهورة عنه خلاف ذلك، ولهذا لا يعمل بها، فلعله رجع عنها أحمد أو لم تثبت عن أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال ولو ثبت عن أحمد فليس فيها حجة البتة، ليس فيها حجة البتة، فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قول يقدم على قول أحمد ويقدم على كل قول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير فقد أشرك، وقال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصم، وقال لا تحلفوا بآبائكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له خصوصية في ذلك. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحمد هذا يبعد جدا أن يكون هذا التوسل من النبي، أن أحمد يرى ذلك، التوسل بالذات أو التوسل بدعاء بالذات حرام في حياته، كيف بعد موته؟ إنما التوسل وارد في حياته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما قلت لكم تجد سبحان الله حملا في مثل هذا، لما تجد بعض هذه العبارات هم بقى يجمعون مثل هذه العبارات واجعلناها هي الأصل في هذا، وهذا ورد عن أحمد، يلا بدع الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب أحمد المشهور عنه خلاف هذا، المشهور عنه خلاف هذا، والله أعلم بصحة هذا عن أحمد رحمة الله عليه، أو بأن أحمد رجع عن ذلك في المشهور عنه رحمة الله عليه. لكن حتى ولو لم يرجع أحمد لن نبدع أحمد، هذا اجتهاد إن كان. فلهذا تكلم في مسألة الإقسام به، لكن كل هذا النصوص ترده. الحمد لله ليس أحمد نبيا، إنما أحمد إمام أهل السنة والجماعة، لكنه ليس نبيا، يؤخذ من قوله ويرد. الدعاء التوسل بذاته مردود، ولا دليل في السنة البتة على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. صنيع الصحابة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ادعو الله لنا، وكما من وقائع الصحابة الكثير والكثير، هذه أم سليم تطلب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره 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 من الوقائع التي لا تحصى في التوسل بدعائه لا بذاته. فكيف يجوز بعد موته وإجماع الصحابة على العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بدعاء إلى العباس والتوسل بدعائه، إجماع الصحابة على أنه لا يتوسل بالنبي بعد موته، لا يتوسل، إنما نتوسل إلى الله بعبادة وقرب، وهي محبتنا للنبي، اتباعنا للنبي. اللهم إننا نحب نبيك، اللهم إننا نقتدي ب... اللهم بحبنا لرسولك، اللهم باقتدائنا لرسولك. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تأتيني برواية عند أحمد ونترك الصحيحين، لا تأتيني برواية عند أحمد ونترك عمل الصحابة رضوان الله عليهم، لا تأتيني برواية عند أحمد، هذا عند رواية، وهذا عند قول الأحناف، وهذا عند قول الحنابلة، وهذا عند قول كذا. نعم، ألستم معنا توقنون بأن كل يؤخذ من قوله يرد؟ بلى. ألستم توقنون معنا أن الحجة في قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ بلى. طيب على ما إذن تستدلون بهذه؟ على ما تستدلون بهذه؟ وهذه تأخذون برواية عند أحمد. طب هل أخذتم بمذهب أحمد رحمة الله عليه في إبطال الصلاة في المساجد المقبورة؟ يلا، مش ده أحمد؟ مش هذا أحمد اللي أتدوا بروايته في الإقسام؟ طب خذ روايته طيب في بطلان الصلاة. لكن احنا بقى حينما نصحح رواية أحمد هنا ونقول بأحمد عن الدليل، لكن بننسب أن أحمد قال ذلك، فنحن نأخذه بمقتضى الدليل. فهذا إذا ثبت عن أحمد رحمة الله على الرواية فهذه مردودة ولا تقبل. نعم.
قال رحمه الله
إيه؟ أي نعم، زرت قبر. نعم، في الصارم. نعم. قال
قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت له عليه شفاعتي، ونحو ذلك. كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليس في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوها. طيب. بإسناد. نعم. ضعيف، لأن من عدد الدارقطني.
نعم. وأمثله. نعم. إذن يقول مالك في الأول
قال: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
زرت قبر النبي. نعم. إيه؟ نعم.
المطلب الثالث
كلام تسمية فيه. طيب هات.
أول هنا. قال: كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم ويدعوا لهم، فلو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال، لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال.
تمام. والله يا حسيني. نعم. أي نعم، هذا قول بالاستباب. هم أربعة: تحريم، كراهة، إباحة، استحباب. نعم.
قال: المطلب الثالث في معجزات.
أيوة يا أحمد. أيوة هات.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العاشرة قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم أنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور
نعم.
ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن لا لا إنكارنا
ننكر على ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى من قال بذلك. يلا دي من المسائل احنا ننكر فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ننكر فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. شوف الإمام الذي إذا ذكرناه وطلعنا كتبه ازددنا إيمانا، لكن ننكر عليه. كيف لا ننكر عليه؟ وكيف مسألة فقه ننكر على من خالف السنة؟ في فقه، في عقيدة، في عبادة، في أي شيء ننكر عليه، ننكر عليه. أعد تاني. ها يقول
قال العاشرة قوله
لا لا يعني الأخير بس ها.
نعم. وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض نرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
هذه مسائل مخالفة، ليس مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد الخلاف فيها معتبر، هذه ليست مسائل الاجتهاد وننكر فيها لأن خلاف الدليل. نعم.
لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم ممن يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ.
لا، هذه مسألة معروفة، لكن الأولى ننكرها أشد الإنكار أيضا لأنها مسألة مخالفة، مع أن ابن عبد الوهاب له كلام آخر رحمة الله عليه. تجد ابن عبد الوهاب كلاما في مثل هذه المسألة في باب، في موضع آخر، في موضع آخر. نعم.
إلى أن قال شيخنا فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين، لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين.
نعم.
لآخر الكلام.
أي نعم، هذا غلط، غلط ظاهر، هذا غلط ظاهر. فالتوسل بالذات محرم، التوسل بالذات محرم. نعم. اي لك اي نعم.
قال شيخ الاسلام في الجواب الباهر: ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بانه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمه كالعرش والكرسي والكعبه والملائكه، فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وابي حنيفه واحمد في احد قوليه.
فذهب
جمهور العلماء مالك والشافعي وابي حنيفه وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في صحيح أنه قال لا تحلفوا إلا بالله.
نعم، ده قول الجمهور مع دروة، يعني الأربعة مع دروة هذه. وكما قلنا دروة الله أعلم ورجع عنها أحمد، لأن معروف عنه المقدم هو ما وفق الجمهور وهو الصواب ولا يوفق الدليل. نعم. خلاص بقى سيدنا مرداوي كده، ما هو هيبقى نقل نفس النقل. في جديد اللي هو نعم.
المطلب الثالث في معجزاته صلى الله عليه وسلم التي هي خصائصه، وهي تسعة، وفيه ثلاث أسئلة وأحد عشر وجها من وجوه إعجاز القرآن.
ما فيش أحد أبدا،
وأحد
كله بقى مبنى على فتح الجزئين. نعم.
وأحد عشر وجها من وجوه إعجاز القرآن. السؤال: ما هي معجزاته صلى الله عليه وسلم الخاصة به؟ أذكر لكم عشرة أشياء. الأول القرآن العظيم.
الأولى
القرآن العظيم، وهي المعجزة الباقية إلى يوم القيامة المشتملة على جميع معجزاته،
على جملة
معجزاته. فوجوه إعجازه كثيرة.
لا، على جملة معجزات. فوجوه إعجازه كثيرة.
أفردها العلماء بالتأليف وبحث فيها المفسرون وأتوا بالعجب العجاب، وعجائبه لا تنقضي. السؤال الثاني: أذكر لنا شيئا من وجوه إعجازه. الجواب: أذكر لكم أحد عشر وجها من وجوه إعجازه لتقوية الإيمان. الأول البلاغة الخارقة لعادات العرب، حتى كان في الحد الأعلى ليس من جنس كلامهم من الشعر والخطب والسجع. ثانيا من طوى عليه من الأخبار بالمغيبات مما سيقع ومما كان في ضمائر القلوب، وعن أمور غيبية ظهرت كما أخبر، ولا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر أنه سيكون، إذ ما يدرك بالعقل يعلمه من جاء بعد الأول بترقي العلم.
نعم، فدل هذا على أنه من الله، إخباره بالمغيبات، والنبي ما يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على صحف ولا على كتب الأولين، فما يكون هذا إلا نبي. نعم.
ثالثا، إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع المندثرة مما لا يكاد يعلم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. رابعا، الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته، لما فيه من الحالة القوية باعتبار ما فيه من المواعظ والإنذار. خامسا، أن قارئه لا يمل،
يمله ولو أعاده
مرارا، مع أن الطباعة جبلت على معادات المعادات، فيسحر القارئ ببلاغته وحلاوته، ويأخذ بمجامع قلبه من طلاوته. سادسا، جمعه لعلوم ومعارف لم تعرفها العرب ولا أحد من علماء الكتاب وغيرهم من طرق الحجج العقلية ومناهج الحق. سابعا، تيسير حفظه لمتعلمه، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولم يعرف في الأمم السابقة حفظ غيره من الكتب مثل حفظه. ثامنا، كونه كافٍ.
فكل الكتب السابقة دخلها التحريف إلا القرآن، فقد ضمن الله حفظه. وإذا ضمن الله حفظه فلو اجتمعت الخليقة على تحريفه فليفضحون، مثل ما وضع الروافض مصحفا يسمى بمصحف فاطمة، بل عندهم أعلى من ذلك الجفر الأبيض، ومع ذلك فوضحوا. وأين مصحفهم في الأمة؟ مصحفهم عندهم. نعم، بل هم يقولون أن هذا عند الإمام المخفي. نعم.
ثامنا، كونه كافلا بحاجات الدين والدنيا من المصالح والأخلاق والعبادات والمعاملات. تاسعا، التذكير بأحوال الأمم الماضية التي حادت عن طريق الحق والتوحيد واستسلمت لحكم العادات والتقاليد. عاشرا، حفظه من التغيير والتحريف مع تغير الأزمان وتحزب الأحزاب والعدوان إلى هذا العصر. فصدق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعجز العرب جميعهم عن الإتيان بمثله حتى بصورة واحدة، وقد تحدى مصاقع الخطباء من قريش وقرع أسماعهم حتى أزهق نفوسهم، فتأمروا على قتله، وقد صار عجز غيرهم ممن أتى بعدهم من باب أولى.
يعني إذا كان هؤلاء أهل الفصاحة وتحداهم الله، بل تحداهم والجن أن يأتوا بمثله، أن يأتوا العشر صور مثله، وعجزوا، فكيف بمن دونهم؟ المعتزلة قبحهم الله، يقولون صرف الله هؤلاء أن يأتوا بمثله، وإلا ففي إمكانياتهم الإتيان، لكن الله صرفه، قبحهم الله. اتركوا لنا شيئا من دين الله، اتركوا لنا شيئا، لا تدخلوا عليه التحريف. يعز عليكم أن يكون كلامه لا يماثله كلام، سبحان الله، وهذا كلام قبيح. وأي تحد لقوم صرفهم الله وأعجزهم؟ ما قيمة التحدي؟ نعم.
وذلك أعظم برهان على إعجازه، وأنه كلام الخالق الذي أنزله تصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أشرقت أنواره على العالم الإسلامي وامتزجت كلماته بكلامهم، فارتقت فصاحته العرب فصاحة العرب عما كانت عليه في الجاهلية، وصار حفظ القرآن من أكبر وسائل الإنشاء وأعظم المواد العلمية. ثالثا، المعراج. وقد كان قبل الهجرة بسنة أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة بالروح والجسد جميعا إلى المسجد الأقصى من بعد صلاة العشاء، وعرج به إلى الله من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، ففرض عليه الله 50 صلاة. فلما رجع إلى موسى سأله عما فرض عليه وعلى أمته، فأخبره فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إليه فسأله التخفيف، ثم رجع إلى موسى فأعاده، وما زال يراجعه حتى انتهى أمره تعالى إلى الصلوات الخمس. وأصبح نبينا صلى الله عليه وسلم من ليلته تلك بمكة، فصلى الفجر كما في الحديث الذي في الصحاح. ثالثا انشقاق القمر بنص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة، فقد بلغت الأحاديث به مبلغ التواتر وأجمع عليه أهل الحق، وهو مثل معجزة موسى عليه السلام بانفلاق البحر، غير أن تلك في العالم العلوي. السؤال الثالث: كيف يجوز انشقاق الفلك كانشقاق السماوات في المعراج وانشقاق القمر؟ فإذا قبل الانشقاق فمحله من باب أولى، ومن المقرر أن قدرته تعالى لا تتعلق بالمستحيل. أجاب: تتعلق قدرته تعالى بخرق العادة، وإن استحالت عادة فهي غير مستحيلة عقلا، فانشقاق القمر فيه دلالة على جواز انشقاق الفلك كما أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، خلافا للفلاسفة في زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق ولا الالتئام كما قاله شيخ الإسلام،
يعني عنهم نعم،
على أن بعضهم قائل بقبوله. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن العقل له حد محدود، وأن الشرع يأتي بما يحتار له العقل لا بما يحيله.
نعم، هذه قاعدة، فالشرع يأتي بمحارات العقول لا بما تحيله العقول. نعم، ولهذا لا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل صريح. طيب نعم.
وأن حكمته تعالى لا على مثال ما تقتضيه حكمة المخلوقين. رابعا: نبع الماء من بين أصابعه، بركة من الله حلت في الماء بوضع أصابعه فيه، فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه في غزوة تبوك والحديبية، فشرب الجيش وقضى أوطاره، لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال، قاله في الهدي النبوي.
يعني زاد المعاد من القي. نعم.
وهذا نظير معجزة موسى عليه السلام في تفجير الماء من الحجر، ومثله تكثير الطعام بركة من الله حتى كفى أناسا كثيرين، كما وقع له صلى الله عليه وسلم مرارا. خامسا: حنين الجذع إليه عندما ترك الخطبة عليه، ومثله تكليم الحجر والشجر كمعجزة سليمان في كلام الطير. سادسا: تأييده بملائكة السماء كما في وقعة بدر. سابعا: كفاية الله تعالى له أعداءه وعصمته من الناس كما أخبره تعالى بذلك. ثامنا:
وقد قتلت الملائكة مع المسلمين في بدر، وهل كانت الملائكة في أحد أما مع النبي؟ فقد جاء في الصحيح أنه كان معه ملاكان يحرسانه، أما غير ذلك تحتاج إلى دليل. وكذلك في حنين كانت ملائكة، نعم، ولكن جنود الله كثيرة، منها الملائكة ومنها غير الملائكة كما في الخندق. نعم.
ثامنا: إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. تاسعا: إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة. عاشرا: دلالة خلقه وخلقه على صدقه، فنفس صورته الباهرة وهيئته وهيئة طلعته الظاهرة وحسن سمته تدل على نبوته وانفراد مزيته، كما قال عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، معناه أن الله جعله في كمال من خلق وخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. ولهذا كانوا يطلبون الهدي والسمت كما يطلبون العلم، فلهذا تجد وريث النبي له سمت كما أن النبي له سمت، لأن نور السنة كما قال السلف: فمن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. فليس وجه السني السلفي كوجه المبتدع الخلفي، ليس وجه وريث النبي كوجه عدو النبي. هذا كما أن قلبه خاص، وكما أن منهجه خاص، فسمته خاص. نعم.
وكما قال هرقل في حديث أبي سفيان: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وكما ضرب الله له صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، على ما قاله نفطويه يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا.
يعني تفسير وإن كان بعيد، لكن يعني نقول من الملح: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو قرآن. هو في نفسه قول صحيح لكن كتفسير بعيد، لكن انظر كلمة جميلة في وصف النبي: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو قرآن. كلمة جميلة عظيمة، كما قال ابن عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. ضع هذه مع هذه تتطابق، كما قال عبد الله بن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. الله أكبر. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.